السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فابتداء أحمد الله عز وجل وأشكره على هذا اللقاء في هذا المكان من قبل رمضان لم نجلس ولم نلتقي، وكنا التقينا معكم في الديوانية أيضاً في الأسبوع الماضي. نسأل الله التوفيق للجميع وأن يجمعنا وإياكم على خير وعلى تعاون على البر والتقوى على العلم النافع والعمل الصالح، اللهم آمين. الموضوع في سورة الفجر، كما ذكرت كان الود في الجن وأحكام الجن وحقيقة الجن، لكن لعل في سورة الفجر شيء من أيضا الفائدة والاختصار، ولأن الوقت أيضا متأخر. سورة الفجر تطرق على المسامع كثيرا، وسبق بيان ذكر بعض تفاسير في التفاسير في بعض السور، وذكرنا بعض القواعد التي ينبغي ويحتاج أن يهتم بها المفسر خصوصا طالب العلم، أن جميع سور القرآن تعالج قضايا. من وسائل فهمك للسورة أن تفهم القضايا التي تعالجها هذه السورة، حتى إذا مررت بالآيات يذهب الذهن إلى المقاصد والقضايا التي عالجتها السورة. وهناك أمثلة كثيرة، قد ضربت شيء منها فيما سبق، وسأضرب هذا بعد الدرس إذا أردتم بالسؤال: لماذا قصة الفيل؟ لماذا قريش؟ تنتبه إلى المقاصد تفهم عظم المقاصد في هاتين السورتين. وكيف عالجت سورة الفيل وسورة قريش قضايا من أعظم القضايا في المجتمع في ذلك الوقت. الآن هذه السورة من السور المكية ومن جزء عما، ومعروف أن السور المكية تعالج قضايا ثلاث: قضية البعث والجزاء، وقضية القرآن، وقضية النبوات. فقريش ما كانت تؤمن لا ببعث ونشور، وما كانت تؤمن أيضا بالوحي وبالقرآن، والقرآن جاء بالبعث والنشور وجاء بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وما يسمى بالعقيدة سواء في التوحيد أو في البعث والجزاء تقرير القرآن وأنه كلام الله وأنه ليس بكلام بشر، وتقرير النبوات. وقد تكون هناك قضايا أخرى ومقاصد أخرى تعالجها هذه السورة، وتأتي أو تجد أن السورة المكية جاءت بقصار الآيات، وفيها زواجر وروادع وقوارع، وفيها لفت وشد انتباه السامع بأنواع من الزجر والوعظ والقرع إلى آخره، وأكثرت من أسلوب الاستفهام، استفهام الإنكاري للمكذبين، وجاءت بما يكون من الجنة والنار وأحوال القيامة إلى آخره. سورة الفجر جاءت تعالج قضايا أيضا، من أهم القضايا اللي عالجتها هذه السورة ما كان من اعتقاد قريش، وأن الغنى علامة على رضا الله عز وجل عمن جاءه هذا الغنى وحصل عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام: من معه صعاليك وفقراء وعبيد. وهذا يدل على ماذا؟ الازدراء والإهانة. ولذلك جاء القرآن يقرر: كلا، أي ليس الأمر كذلك، أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق عليه فيقول ربي أهانا، قال: لا، كلا، ليس الأمر كذلك. فالغنى والفقر ليس علامة لا على الرضا ولا على عدم الرضا. فالله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكن الدين لا يعطيه إلا من يحب. فقرر هذه العقيدة من جهة، هذا الاعتقاد من جهة، وأبطله، وأنه ليس هذا دليلا أو علامة على كرامة الله عز وجل لفلان أو إهانته لفلان. ومن جهة أخرى جاء بضرب الأمثال، وهذه كثيرا في القرآن، وتلك الأمثال يضربها للناس فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فضرب القصص وضرب الأمثال من أساليب الدعوة، وكثيرا في القرآن ما يوجه قريش ويبين لهم ما يدور حولهم. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. وهكذا تقول اليوم في حال الدعاة في ضرب الأمثال للناس، سواء في الدعوة أو بأن تضرب الأمثال لأبنائك، بأن سواء في أمور دين أو في أمور دنيا، بأن يعتبر ويفكر فيما هو فيه وأنه من الخطأ إلى آخره، مش شرط أن يكون أمور دينية. ما هي الأمثال؟ ثمود وعاد وفرعون. وكانت العرب قريش على وجه الخصوص يعرفون هذه الأمم الثلاث ومحل بهذه الأمم، وكأنه تذكير لهم إن لم تؤمنوا برسولنا فإنه سيصيبكم ما أصاب هذه الأمم. فهو ضرب مثال لهم بأن يعتبروا بالأمم قبل أن يعتبر غيرهم بهم. وجاء في بداية السورة على سنن العرب، على طريقة العرب في الإقسام في القسم، وأن القسم أسلوب من أساليب العرب أكثر منه القرآن. ولا زال الناس اليوم عندما يأتي القسم بنوع من الكثرة تجد الذي أمامك يشد انتباهه، يريد الجواب، ماذا سيقول؟ وهو يقسم: أقسم بالله العظيم، أقسم بمن رفع السماء وبسط الأرض، ما الذي سيقوله بعد هذا القسم؟ فهنا جاء: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وين الجواب؟ يقول: مو موجود. جواب مقدر: لتبعثن أيها المكذبون ولتجازن على أعمالكم، إن خير فخير وإن شرا فشر. فجاء القسم، ثم جاء ضرب المثل: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. ثم جاء ما يكون ما ذكرناه البداية بالمقصد، وهو اعتقاد الغنى والفقر وأن هذا كرامة وهذا إهانة. ثم ذكر الله جل وعلا شيئا من أهوال القيامة، وبين ما كانت العرب عليه من فجورها وبخس حقوق اليتامى وعدم حثهم على إطعام المحتاجين والفقراء. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحظون على طعام المسكين. ثم ذكر النهاية في حال المؤمن عندما يكون يقال له أن يدخل في عباده الصالحين. إذن ما معنى الآيات الأربع الأول: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. الفجر، الفجر أقسم الله عز وجل بالفجر المعروف عندما يبزغ وتطلع الشمس. هل هو صلاة الفجر؟ هل هو النهار؟ عموم هي أقوال جماهير المفسرين أن الفجر أول ما يظهر، وأن هذا فيها النور وفيها المنفعة. والإقسام في القرآن على نوعين: أما أن يكون لعظم المخلوق أو لعظم نفع المقسم به، وهنا لعظم ماذا نفع؟ الفجر. ولذا أردفه بالليالي العشر لعظم ما فيها من الخير. وأي ليال؟ العشر الأول من ذي الحجة، لأن العشر الأواخر رمضان لم يفرض ولا تعرفه العرب، وكذا لا يوجد لا رمضان ولا عشر أواخر ولا ليلة قدر السورة مكية. وإذا كان بعضهم يحكي الإجماع يقول الخلاف شاذ عن العشر الأواخر، وأنه قول جماهير الصحابة والتابعين. والعرب تطلق الليلة ويدخل فيها اليوم، وتطلق اليوم ويدخل فيها الليلة. ثم جاء بعده بالشفع والوتر، والوتر كلاهما قراءة سبعية، فأقسم بكل شفع وأقسم بكل وتر، وهذا المعنى يكفي. تقسم بالأيام الأول من ذي الحجة، وأقسم بالفجر عندما يبزغ ويشرق نوره، وأقسم بالشفع أو بكل شفع أو بكل وتر. يقال الخلق كلهم شفع والله سبحانه وتعالى وتر، أرض وسماء، بحر وبر، هدى وضلال، شقاوة وسعادة، ذكر وأنثى، وهكذا تقول ومن كل شيء خلقنا زوجين صنفين، هكذا ذكر ابن القيم. قال والله وتر، والصلوات أربع، والوتر المغرب ثلاث، وفي الليل قيام، ثم تختم بماذا؟ بوتر. فيكون اللفظ العام أنه أقسم بكل شفع وأقسم بكل وتر. وجاء في حديث المسند من حديث جابر، والحديث حسن، بعضهم يقول أنه مرسل أو فيه تدريس أبي الزبير عن جابر، قال العشر عشر الأضحى، والشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة، لأن يوم عرفة تاسع والنحر عاشر، فيكون هذا وهذا. قال والعشر عشر الأضحى، أي عشر ذي الحجة. والحديث حسن. ثم قال والليل إذا يسر، يسر إذا أقبل وإذا أدبر، ففسر بهذا وبهذا، وكلاهما معنى صحيح. من فسره بالإقبال قال لأنه قال الفجر، فيقابل الفجر، الفجر طلوع والليل دخول، ومن قال أي فيما ذهب قالوا لأن هذا في الغالب يسر يسري، والسرى أن يذهب الليل ويكون في آخره. طيب هذه كم قسم؟ كم قسم؟ أربعة. هل يحتاج إلى قسم؟ الله عز وجل يقول هل في ذلك قسم الذي حجر؟ في الحقيقة ليس هناك قسم، ليس هناك حاجة للقسم، لأن العاقل يعرف الله عز وجل، ويعرف أن ما جاء به هذا الرسول عليه الصلاة والسلام صادق وأنه مصدق. لكن مع هذا الله عز وجل يقسم ليقنع هؤلاء المكذبين. أظن واضح الآن المعنى. هل فيما ذكر قسم لذي حجر لرجل عاقل؟ الجواب لا، ليس هناك حاجة. لكن مع هذا أبى المكذبون المعاندون إلا أنهم لا يؤمنون. سمي العقل عقلا لأن صاحبه يعقل ويزن الأمور ويعرف ما يدور مما يقال له، ويعرف الحسن والقبيح. وسمي حجرا، والحجر المنع، لأن العقل يمنع صاحبه من القول السيء ومن الفعل أيضا القبيح السيء، ويحمله على قول الحسن وفعل الجميل الحسن. ثم جاءت الأمثال، ألم استفهام تقريري لنبينا عليه الصلاة والسلام ولكل من يصلح له الخطاب. ترى رؤية قلبية علمية، يعني ألم تعلم، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هذه مع فيها من ضرب الأمثال فيها تسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم وللمستضعفين معه. كيف هذا؟ فلا يكن في نفوسكم من الهم والحزن والأسى، فأن الله قادر على أهلاكهم كما أهلك من قبلهم، لكن هي فترة وقت. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ هل علم النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، لأنه قد ذكر له هذا وأخبر بسور أخر. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات، ذات صاحبة العماد، إرم هي قبيلة عاد، ويقال هو جدهم، وأنهم منسبون إلى إرم صاحبة الأعمدة. أي أعمدة؟ قيل هم بأنفسهم أصحاب أجسام كالأعمدة الكبار، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وقالوا من أشد منا قوة، ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. هذا القول هو على جماهير المفسرين. القول الثاني أن إرم مدينة وأنها مدينة كبيرة ذات أعمدة كبار، والأول عليها الأكثر، وأن إرم هي القبيلة وأنهم موصوفون بالضخم أو ضخم قوة الأجسام وطولها، ولذا قال التي لم يخلق، التي راجع إلى القبيلة مؤنث، لم يخلق مثلها أي مثل القبيلة في البلاد. قال بعض المفسرين ولو أراد الأعمدة لقال التي لم يعمل، لأن المدينة تعمل ولا تصنع وتعمل ولا تخلق. وعموم هذا أو هذا بيان لهذه القبيلة، قبيلة عاد، وما فيها من العظم سواء في أجسامها أو في بنيانها. التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي وأن تذكرهم بحال مدائن صالح الحجر. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين أتيناهم آياتنا وكانوا عنهم معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وقال وتنحتون الجبال بيوتا فارهين، الجبال يجعل فيها مثل الكهوف وينحتونها نحت ما فيها الآلات الموجودة اليوم، وما حاذا تجعل البيوت والغرف داخل هذه الجبال وهي موجودة لليوم. لكن ما معنى جابوا الصخرة بالواد؟ جابوا، أجيبوا، جابوا، قطعوا، خرقوا. ليس اللفظ اللي عندنا عامي أنك تجيبه، لا، المعنى العامي أتوا، إنما هنا كما أقول مجتاب النمور أي مخرقة لباسهم. فجابوا هنا بمعنى قطعوا، خرقوا، نحتوا الجبال بيوتا. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد، قيل الأوتاد الحديد وقيل الحبال وقيل خشب، وعموم هذا أو هذا، هل كانوا يعذبوا عليه أو كان يلعب به الكرة، هكذا ذكر في التفسير. لكن هذه القبائل الثلاثة والأمم الثلاث فيها من الضخامة، فيها من عظم القوة التي عندها سواء في الجبال أو في الأجسام، وأن الله دمر هذه الأمم الثلاثة. قريش تعرف هذا، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، عن قرى قوم لوط وكذا، ثمود يعرفونها. وعاد، أين هم عاد؟ أين عاد؟ إذا انذر قومه بالأحقاف، وين الأحقاف؟ حضرموت، حضرموت اليمن. الذين طغوا، والذين للثلاث الأمم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، النهاية فصب عليهم ربك سوط عذاب، هؤلاء بريح صرصر عاتي، وهؤلاء بصيحة ورجفة، والثالث بماذا؟ بإغراقه في البحر. فصب عليهم ربك سوط عذاب. هنا جاء التهديد لقريش وللمكذبين ليوم القيامة، وقال جمع من المفسرين ولعصاة المسلمين، إن ربك لبي لبي المرصد، وأنه مرصد لكل شخص ولكل عامل، وأن من عمل سوءا يحاسب عليه، وأن الله يحصي أعمال العباد سواء كانوا مسلمين أو كفار، وأن الإنسان يجازى بما عمل. فالكافر لابد من حسابه وله النار خالد مخلد، والمسلم تحت المشيئة وتعافه سبحانه، وكل صغير وكبير مستطر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وهكذا في الآيات. ماذا قال بعدها؟ فأما الإنسان أي الكافر إذا ما ابتلاه ربه، أي إذا ابتلاه، ما زائد إعرابا، مقصودها التوكيد، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يضيق فيقول ربي أهانا، الجواب كلا، ليس كذلك. مر معنا في المقدمة الكلام أن هذا الاعتقاد خاطئ، واليوم اسمحوا لي البعض، هذا فقير وهذا غني، هذا لم يأخذ الجنسية وهذا مع جنسية، فقد يتذمر الكثير. ولماذا نحن بهذه الحالة؟ قدر الله سبحانه، والله سبحانه وتعالى يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، لست أنت. الله عز وجل هو الذي قدر مقادير الخلائق وأرزاقهم وأعمارهم وأجالهم، لا يسأل عما يفعل، كل يوم هو في شأن، يغني هذا ويفقر هذا، يميت هذا ويحيي هذا، فلا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل، وكل أفعاله دائرة على ماذا؟ على الحكم والحكمة، وأنه لا يفعل إلا بحكمة، وأن ما يدور في الخلق كله مبني على هذا. قد يذهب الذهن إلى ما يدور في غزة أو في بعض بلاد المسلمين، وتجد المسلمين في البقاع يتفرجون، وقد يقال لما والإسلام في هذه الحالة، وين القرآن، وين النصر، أن تنصر الله ينصركم، ويأتي بالآيات، ومن تمسك بالقرآن أعزه الله ونصره. نقول نعم، ولكن هل جل المسلمين على السنة؟ وهل ولاة المسلمين على السنة؟ أقصد على الطاعة والعمل الصالح. والجواب تقول لا. وإذا نظرت إلى السابق تجد 1200 سنة والدولة الإسلامية أما أعلى دولة وأما توازي الدول العظمى، ولم تخضع الدولة الإسلامية في الغالب لدولة أخرى. نعم دفع بعضهم الجزية في الأندلس، لكن جل الدولة الإسلامية لم تخضع للكفار، فأن وقع في بقعة فبقية الدولة موجودة قائمة، وهي من أعلى الدول ومن أكبر الدول ومن أقوى الدول، لأنهم من البداية كانوا قد استمسكوا بدينهم فنصرهم الله. وكل ما وقع من شر، من فساد، من بدع، تجد هناك من هم على السنة ويديرون هذا الدين، وذلك انتصروا. وتقول هذه سنن إلهية جارية في البرية، هناك أسباب ترتبت وتسبب من أجلها انحطاط المسلمين، لا أقول الإسلام، وعلو الكفار، لكن مع هذا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والدنيا دول والله يداولها بين الناس. قال كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. كلام على اليتامى كثير، وفي القرآن كثير أيضا، وما كانوا يراعون اليتيم في الغالب، ونحن نتكلم على فئة معينة لهم العرب، ولم يعطوه ولا ما كانوا يورثونه، وإذا كانت بنت يبخسون حقها ويتزوجها من هو ولي عليها وإن كان كبيرا. وهكذا جاء في حالهم بأكل أموالهم عندما يموت الأب، ويأخذون المال وإن كان الأبناء والبنات والأم موجودة، ولا يكون لهم نصيب من مال أبيهم، مع أن الزوجة الأم موجودة، هم الأيتام والأيتام سواء من الأبناء أو من البنات. ولذا في القرآن ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وأن تخالطوهم فإخوانكم، ولا فيها كلام. قال أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وقال وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيثة بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالك منه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. وهذه لها شرح، وكل الكلام على ما يدور عند العرب من البخس. وأنا جاءتني من الاتصالات حول هذا الباب، موجود في بعض الدول اليوم وفي كثرة مع الأسف، والسوريا ما كانت تقر بهؤلاء ولا تورث النساء إلى اليوم، ووقع ما وقع من مشاكل في الأرث وسببا النساء لا يورثن عندهم، ووقع من بعض أيضا بخس حقوق اليتامى، والعرب كانت تقول أنهم لا يحملون السلاح ولا يرث ولا من يحمل السلاح، من كان دون البلوغ، والنساء سواء كبار لا يدخلن في الميراث. قالوا ولا تحضون لا يحب بعضكم بعضا على إعانة المحتاجين والفقراء. قال رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو يدفع اليتيم. ثانية ولا يحض لا يحث على طعام المسكين. قال كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين صفتهم، وتأكلون التراث الإرث أكلا لما شديدا كثيرا وتحبون المال حبا جما، مع أن الكل يحب المال، لكن هذا في ازدياد لا يبالي أم من حلال أم من حرام. ثم قال الجواب: جاء في شيء من أحوال الناس يوم القيامة، دعهم وتركهم وما هم يفعلونه. قال: كلا، ليس كما يقولون ويظنون ويعتقدون، وأنما تذكر عندما تدك الأرض دكا دكا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. وهذه لها أوصاف وطرق في الجبال وغيرها، ثم كيف تكون في مد العديم موضوعها في غير هذا المجلس. وجاء ربك والملك، أي الملائكة، والأل هنا للعموم الاستغراقي، أي أن الملائكة تنزل عندما تمد الأرض مد العديم بعد أن تبدل، وتصف حول الناس سبعة صفوف دوائر، الأول ثم الثاني ثم الثالث إلى السابع. والملائكة تحيط بالبشر وهم داخل الحلقة الأولى. وجاء ربك مجيئا يليق بجلاله سبحانه، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ أي بهذا اليوم بجهنم. وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود واختلف في وقفه ورفعه، قال: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وقالوا: حتى لو قيل بالوقف فأن مثله لا يقال بالرأي، وأن جهنم يؤتى بها وتجرها الملائكة. وقال: 70 مع كل على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وهذا يدل على العظم. فقال: في هذا الوقت عندما ترى هذه المشاهد يتذكر ماضيه، لكن فات الأوان وليس له الآن الندم. قال: وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان. والجواب: وأنى له الذكرى. كيف لا يكون له ذكرى الآن؟ انتهى الأمر، الآن سيحاسب على ما كان عمله، فيندم ولا ينفع الندم، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. أي حياة؟ الماضية ولا القادمة؟ القادمة، لأن انتهى الأمر الآن. فالحياة الحقيقية حياة، وأن الآخرة لا هي الحيوان ولو كانوا، أي لا هي الحياة الحقيقية. ولذا هنا قال: يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. قال الله عز وجل: لا، اليوم لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، ليس كتعذيبكم بعضكم بعضا في الدنيا ولا كوثاقكم وتقييدكم من تريدونه في الدنيا. قال: فيوم لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة، هذا نداء يقال في ذلك الوقت عندما تأتي جهنم بعد أن تنتهي الأهوال التي فيها من الحساب وغيره. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك. بعضهم يقول: ارجعي، الروح ترجع إلى الجسد. بعضهم يقول: ارجعي إلى ربك، إلى صاحبك. لكن جماهير المفسرين على الظاهر ترجع إلى الله، ولذلك يقال لها: ادخلي في عبادي، أي الصالحين، في جملة عباده سبحانه وتعالى الصالحين، وادخلي جنتي راضية بما أثابها الله عز وجل، ومرضية أيضا من الله، راضية عنها وأرضاها سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، الآية: يا أيتها النفس المطمئنة في الدنيا، مطمئنة بالقضاء والقدر، مطمئنة بما قدر لها، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نسأل الله عز وجل أن نكون من هذا الصنف. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.